بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لي في هذه الساعة التي وفق الله عز وجل لها أن أشارك الإخوة من طلاب العلم في بلاد المغرب حفظه الله وسائر بلاد المسلمين بكلمة مختصرة عن السنة وأهمية معرفتها. وشدة الحوجة إليها في أزمان الفتن، ثم إذا يسر الله عز وجل فرصة وقت أردف ذلك بوقفات مختصرة أيضا مع جهود الشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله، ثم وقفة مختصرة أيضا مع الشيخ العلامة الإمام ربيع السنة المدخلي حفظه الله. مع جهوده وجهود شيخه الألباني رحمه الله تجاه السنة ونشرها والدفاع عنها وعلى أهلها، وذلك من ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي عنون لها القائمون عليها بعنوان تمام المنة في محاضرات السنة. فجزى الله خيرا الإخوة من طلاب العلم في بلاد المغرب، جزاهم الله خيرا على هذا الجهد وعلى هذا النشاط، هم ومن ساهم معهم من الإخوة والأساتذة والمشايخ في دور الحديث ببلاد المغرب حفظها الله ورعاها. فجزى الله خيرا الجميع على ما قدموا، وفق الحاضرين والسامعين والمشاركين لكل خير وللانتفاع بما قيل ونشر من خلال هذه اللقاءات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يسلك بنا مسالك العلم، وأن يجعلنا جميعا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول وبالله التوفيق والسداد، إن الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في كتابه يأمر أهل الإسلام ويأمر بني الإنسان كافة بطاعته وحده لا شريك له وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يأمر الجميع بذلك ويبين لهم أن الخير كل الخير في هذه المتابعة وفي هذه الطاعة، وأن الشر كل الشر في مخالفة ذلك والإعراض والابتعاد عن طاعة الله وعن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية. وبين الله عز وجل ذلك في غير ما آية في سور القرآن العظيم، وبين أن الهداية في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا. وأن الفتنة والتي من أخطرها وأعظمها الشرك كما بين بعضها للعلم تكون في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالسلامة والسعادة في اتباع الحق الذي أمر الله عز وجل به ووجه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه، والخسارة والضياع والتيه في مخالفة الحق. قال الله في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا ذاك المعنى الذي بينه الله في كتابه في غير ما حديث صحيح، أن الخير والهداية في متابعته وأن الشر والغواية في مخالفته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فهذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الهداية والخير في اتباع الحق من الكتاب والسنة، وأن الضلال والشر في مخالفة الكتاب والسنة. فالمسلمون في حوجة عظيمة لمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق الطاعة والعبادة، فإنه لا سبيل إلى عبادة الله وطاعته إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبلا السنة لا نعرف تفاصيل الإيمان ولا تفاصيل الاعتقاد ولا تفاصيل التوحيد، ولا نعرف تفاصيل أحكام شرع الله من عبادة الله وطاعته بفرائض وواجبات دينه من الطهارة وأحكام المياه والصلاة وصيام رمضان الواجب وإقامة الحج الواجب والزكاة والجهاد في سبيله والأخلاق الشرعية والمعاملات الدينية بين الخلق، لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح من الأحاديث المعروفة والمشهورة أن النجاة في أزمان الفتن وعند الاختلاف، اختلاف الناس وابتعادهم عن دين الله سبحانه واختلاف الأمور وتغيرها في الكون والخلق وكل ما لم يكن معهودا معروفا مما يؤثر على حياة الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم، لا تكون السلامة من ذلك كله وغيره إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. فوصاهم بقوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر. وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، والوصاء لمن جاء بعدهم من العباد والخليقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، أن يحققوا تقوى الله التي هي فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد والترك لما نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق تقوى الله يكون بمعرفة الحق واتباع الحق في كل شأن. وهذه وصية عامة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الله في كتابه أن من تقوى الله سبحانه وتعالى أن تطاع الولاة وأن يطاع الحكام في طاعة الله. فأفردت هذه الحيثية وهذا الأمر وهو داخل في تحقيق تقوى الله وفي تحقيق الحق والعمل به لأهمية هذا الأمر، ولأنه سبب للفتن إذا لم يتبع فيه الحق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصاهم بتقوى الله، وهي وصية باتباع الحق، وأوصاهم بطاعة ولاة الأمر، وإن كنا نكره ما يكون من بعض ولاة الأمر لأجل مخالفتهم لشرع الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور، فنكره ما خالف شرع الله، ولكن لا ننزع يد الطاعة ولا ننقض البيعة ولا نتبع أنفسنا في مخالفة الحق، نسمع ونطيع للأمير مع الصبر والمصابرة لله سبحانه وتعالى ولدرء المفاسد وجلب المصالح المعتبرة في الشريعة. مهما كان ولي الأمر ما دام أنه على الإسلام ولم يرى منه الكفر البواح الصريح الواضح الذي لا شبهة فيه، فإننا نطيع ولاة الأمر في طاعة الله. لله سبحانه وتعالى. وإن الناظر إلى تاريخ المسلمين قديما وحديثا وفي الوقت الحاضر والعصر المعاش يجد أن أكثر الفتن التي دمرت الأمة الإسلامية وحرضت أعداء المسلمين على المسلمين ودولهم كانت بسبب الخلل الكبير في باب طاعة ولاة الأمر. ولذلك ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم ونبه عليها في أكثر من حديث صحيح
فإن الأحاديث التي وردت في الولاة والسلاطين كما قال البعض وصلت إلى أكثر من 100 حديث صحيح لأهمية هذا الأمر وعظمته. فإذا حصلت فيه المخالفة والإعراض حصلت الفتن وجلب الشر على المسلمين في أفرادهم وفي جماعاتهم وفي بلدانهم وشعوبهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستأتي أزمنة مليئة بالفتن والاختلافات، إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وفتنا عظيمة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة وسبيل السعادة والثبات على الحق، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. التمسك بالسنة وما عليه السلف الصالح هو سبيل النجاة والسعادة من الفتن. فهذا الحديث يشير كغير من الأحاديث النبوية العظيمة في هذا الباب إلى أن السنة نجاة في أيام الفتن، وأنها طريق السعادة والعافية من الفتن الظاهرة والباطنة. ولذلك عبر عن ذلك إمام دار الهجرة رحمه الله الإمام مالك حينما قال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك والعياذ بالله. فنحن في حوجة عظيمة إلى السنة وإلى معرفتها وتفاصيلها لمعرفة الحق ولمعرفة ما يخالف الحق من الباطل ولمعرفة طريق السلامة والنجاة والسير على الصراط المستقيم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. فإن اجتمعنا على السنة سلمنا، وإن خالفناها هلكنا والعياذ بالله. فحديث العرباض رضي الله عنه وأرضاه أشار إلى أمرين عظيمين بعد تقوى الله وتحقيقها، أشار إلى أمر العلماء وأمر الولاة. فالإشارة إلى السمع والطاعة إشارة إلى وجوب طاعة ولاة الأمر في طاعة الله مهما جاروا وظلموا وفسقوا وانحرفوا، مدام أنهم على طريق الإسلام يطاعون في طاعة الله لا شك. وقوله: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى العلماء، لأن السنة تعرف بأهلها، وعلى رأس هؤلاء العلماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس هؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم من سار على طريقتهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. فالشر الذي يعود على الأمة والفتن التي تلحق بها من أسبابها أن يخالف الناس وأن تخالف الأمة رسولها صلى الله عليه وسلم في هذه الوصايا العظيمة: تقوى الله، والتي منها طاعة ولاة الأمر، ومنها طاعة العلماء في طاعة الله سبحانه. وهذا الحديث كحديث حذيفة رضي الله عنه الصحيح الذي فيه بيان حال الفرق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه حال الفتن وتفرق الناس واختلاف الأمور والأحوال بأن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الجماعة التي على رأسها أهل العلم، وأن يلزم إمام المسلمين في طاعة الله سبحانه. وأيضا أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد، وإنما ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما واحدا أو لم يبق عالم واحد اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه هي النتيجة إذا وسد الأمر إلى غير أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من معانيه، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فالواجب علينا جميعا أن نجتمع على هذا الحق، وأن نتعلم السنة، وأن نفقه السنة، وأن نعمل بأحاديثها الصحيحة، وأن نطبق ذلك في واقعنا، وأن نجتمع على كلمة سواء بيننا تقوم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر، وطاعة العلماء السائرين على منهج السلف الصالح. فإن الشر كل الشر في مخالفة هذه الأمور وهذه الوصايا العظيمة. فإذا لم نكن على علم ووعي وإدراك بالسنة الصحيحة وتفاصيلها، سنكون في غياب تام عن هذه المعاني والوصايا، سنقع في الاضطراب والفتن والضياع، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى طلاب العلم أن يعتنوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينظروا في أبوابها التي جمعت على أيدي علماء قيضهم الله عز وجل لهذا العمل العظيم الشريف، وصارت كتبهم حاضرة بين أيدينا، لنجتمع على ذلك لنعرف العقيدة والتوحيد من خلال هذه الكتب، ولنعرف أحكام شرع الله، ولنعرف ما يجب علينا تجاه ربنا، وأن نعرف الفتن ومداخلها ومخارجها وأبوابها، وكيف نتعامل معها على ضوء الحق. أن نرجع إلى كتب العلم في كتب السنة، وننظر فيها الأحاديث العظيمة التي ترشد الأمة إلى الارتباط بالعلماء، بعلماء الحق، والاجتماع عليهم، والسعي في طاعتهم في طاعة الله سبحانه. نجتمع على الحق ونكون كيد واحدة وعلى قلب رجل واحد، وبهذا نجتنب بفضل الله علينا الفتن الظاهرة والباطنة، وبخلاف ذلك تكون الشرور والآفات الخاصة والعامة، نسأل الله العافية والسلامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يجمعنا على الحق والسنة، وأن يميتنا على ذلك وهو راض عنا. فهذه إشارات مختصرة وتنبيهات إلى هذه النصوص العظيمة، وإلى هذه الأصول الشريفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعتني بها، وأن نسعى في تحقيقها، وأن نستفد من أهل العلم الأحياء منهم والأموات. ونتلقى العلم عنهم بالصدق والإخلاص والترفق والأناء وعدم العجلة. أوصيكم جميعا أيها الإخوة والأبناء في بلاد المغرب وغيرها بالالتفاف حول علماء السنة الكبار ومن سار على طريقة من طلابهم الراسخين المعروفين بالسنة. وأوصيكم في بلاد المغرب بأن تجتمعوا على مشايخكم المعروفين بسلامة المنهج والمعتقد، اجتمعوا عليهم وخذوا العلم عنهم واحذروا من مخالفتهم واحذروا من قطاع الطريق الذين يشوشون عليكم في بلاد المغرب وغيرها ويسعون في إبعادكم عن علماء الإسلام والسنة ليربطوا الشباب بأنفسهم وهم من الأصاغر الذين لم تنضج عقولهم ولا علومهم، وإنما يريدون أمورا أخرى من الشهرة والتصدر والرياسة، يريدون زعزعة الصف السلفي والضرب بين السلفيين وأهل السنة في بلادكم وغيرها، فكونوا على حذر من هؤلاء. أوصيكم بالإخوة الأفاضل المشايخ في بلاد المغرب كأخينا الفاضل الشيخ الدكتور رشيد بن عويش المغربي، وأخينا الدكتور الشيخ يوسف العلمي، وأخينا أيضا الشيخ الدكتور عبد الإله الحميمي، والأخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن حسن المراكشي. وأوصيكم بغيرهم من الإخوة الأفاضل والأكارم الأساتذة في دور الحديث ببلاد المغرب حفظه الله، ارتبطوا بهم واسعوا في تلقي العلم عنهم وحبوهم في الله واجتمعوا على كلمتهم، وسألوا الله أن يحفظهم وأن ينفع بهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.